الأدلة متكافئة. لا شك أن ابن القيم أورد أدلة كثيرة، وهي الأدلة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفسخوا الحج ويجعلوه عمرة، وكان أكثرهم أحرم بالحج مفردا، ما نوى عمرة، أحرموا بالحج. فلما طافوا وسعوا أمرهم بأن يتحللوا. روى ذلك عدد من الصحابة كثير، جعلوها عمرة وتحللوا منها ولبسوا الثياب وتطيبوا وأتوا النساء وتمتعوا بالمحظورات كلها حتى اليوم الثامن فأحرموا بالحج. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم وأكد عليهم يفيد أن هذا النسك أفضل الأنساك، وقالوا لأنه آخر الأمرين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على ثوب الهدي وتعلل بأن الهدي هو الذي منعه من التحلل، وأنه لو لم يكن معه هدي لتحلل كما تحللوا، إلى آخر ما عللوا به. ولكن وقع خلاف في صدر الأمة، حتى أن أبا بكر وعمر مع جلالتهما ومكانتهما من النبي صلى الله عليه وسلم كانا يأمران بالإفراد، وذلك لأنه العادة الأصلية والتي ذكرها جابر بقوله لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف إلا الحج، فكان يحرمان بالحج ويأمران بالإحرام به، ويؤكدان على الإحرام به. ولعل العذر الذي اعتذروا به عن عمر عذر مشوه، وهو أنه خاف أن يتعطل البيت من الزوار، عرف أن الناس إذا جاءوا مجيئا واحدا وأخذوا حجا وعمرة في سفر واحد فإن البيت سوف يتعطل، أما إذا اقتصروا على الحج لسفرهم هذا فالعمرة وقتها واسع، في إمكانهم أن يعتمر بعضهم في شهر محرم وبعضهم في صفر وبعضهم في ربيع وبعضهم في ربيع الجمادى وبعضهم في رجب إلى آخره، فيبقى البيت معمورا بالزوار والعمار بقية السنة. هذا هو الذي حمل عمر على أن ينهاهم عن التمتع، وهو يعرف أن التمتع في القرآن في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعرف أن هذا جاء، ويعرف أيضا أنه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه أن يجعلها عمرة وأن يكونوا متمتعين. والحاصل أن الإفراد والقران جائزة، ولكن الإمام أحمد اختار التمتع وقال هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الأئمة اختاروا الإفراد اتباعا لما اختاره أبو بكر وعمر، وبعضهم اختار القران، والمذهب يشهر عندما عن مالك وقال إنه الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إحرامه قرانا على الصحيح، فإذا لا ينكر على من اختار التمتع لكون أدلته واضحة كما ذكرنا، ولا ينكر على من اختار الإخراج كما هو اختيار أبي بكر وعمر، ولكن لا ترد السنة بقول أحد. ثبت عن ابن عباس أنه كان يأمر بالتمتع الذي هو التمتع من عمرة إلى الحج، كان يأمر بالتمتع، فقالوا له إن أبا بكر وعمر ينهيان عن التمتع، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وضح أن التلبية أن التمتع هو آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يرى وجوب التمتع، حتى أنه يقول من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل شاء أم أبى، يعني قد صار حلا ولو بقي على إحرامه، ولكن الجمهور أنه لا يتحلل إلا إذا نوى التحلل، وأن التحلل لا يحصل إلا بالحلق أو بالتقصير، وذلك لأن المختار أن الحلق أو التقصير نسك، وهناك من يقول ليس بنسك ولكنه وسيلة وسبب للتحلل من الإحرام، وإذا قيل إنه نسك فإن بتركه دم، شجر من الناس اعتبروا فلجهلهم إذا طاف وسعى ذهب إلى الشقة ولبس ثيابه ونسي الحلق أو التقصير رجال ونساء فيتركون لسكان، فيقال عليكم دم عن ترك هذا النسك. فابن عباس يرى أنه قد تحلل حتى ولو لم يقصر ولو لم ينوي ما دام انه تمم العمره، ولكن قول الجمهور انه يبقى على احرامه حتى ينتهي من حتى ينوي التحلل ويحلق او يقصر. واما من اختار القران فاختاروه لاجل انه الذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقالوا الصحيح انه حج قافله، ولكن عذره ان معه الهدي فامتنع لاجله من التحلل. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نبحث في مسائل السيرة نختم بها، منها التلبية، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، ولكن ما منعهم من الزيادة عليها، سمع بعضهم يزيد وينبي تلبية أخرى كقولهم لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وقول بعضهم لبيك وفرنا إليك والعمل، وقول بعضهم لبيك وسعديك إلى آخره، وقول بعضهم لبيك إن عيش عيش الآخرة، أقرهم على ذلك ولزيم تلبيته، فيدل على أن الأمر فيه سعة، ولكن ملازمته لتلبيته لأن فيها نسخ لتلبية المشركين الذين يجعلون شركا في تلبيتهم بقولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكرر النبي عليه السلام قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كرر لا شريك لك إبطالا لتلبية المشركين. هذه التلبية ذهب بعضهم إلى أنها ركن، فقالوا إنها علامة الإحرام، فجعلها ركن من أركان الحج مثل ركنية الطواف والسعي والوقوف. وذهب بعضهم إلى أنه واجب في الدم بالدم، أن من أحرم ولم يلبي فعليه دم، ولكن القول الصحيح أنها سنة ولكنه مؤكدة، وأنه شعار الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر، لأنه شرع في أسباب التحلل. أما هذه التلبية هي في الأصل إجابة للنداء، هذا النداء قيل إنه النداء على لسان إبراهيم، قال تعالى وأذن في الناس بالحج، فقيل إنه صعد الجبل قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فالذين يقدمون مكة قائلين لبيك لبيك مجيبين لدعوة الله على لسان إبراهيم. كذلك من المسائل ورد في الحديث حديث ابن عمر من لم يجد النعلين فليلمس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الشعبين. ثم ورد عن ابن عباس مرفوعا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فاعتبر الحديث الثاني ناسخا للاول، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين بدون قطع، فيكون القطع ورد اولا ثم نسخ وابيح بدون قطع. ولكن هل يلبس الكنادر التي تشبه الخف المقطوع؟ لا يلبسها إلا مع فقد النعلين، لأنه لم يرخص الخف إلا عند فقد النعل، سواء قلنا بقطعه أو بدون قطع. فالكنادر نحوها شبيهة بالخف المقطوع، فلا يلبسها إلا عند عدم النعل، فإذا وجد النعل فليلبسه. عندنا في طواف القدوم مشروع الرمل والأطباع، يختص بأول طواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، إن كان متمتعا فطواف العمرة، وإن كان مهرجا أو قارنا فطواف القدوم. يرمل فيه ثلاثة أشواط ويمشي الأربعة الباقية ويطلع فيه. هذا الرمل سنة في حق الرجال، أما النساء فلا يرملن، يعني المرأة مطلوب منها المشي بالسعادة وعدم العجلة التي تبدي شيئا من جسدها ونحو ذلك. كذلك أيضا السعي بين العلمين في المسعى، يسعى بين العلمين شديدا، وهذا السعي أيضا خاص بالرجال، فالمرأة لا تسرع السعي بل تمشي مثل سائر الشوط. عندنا تأخير الرمي للنساء إلى آخر أيام التشريق أفضل من التوكيد. كثير من النساء يوكلن من يرمي لأنهن يلاقين صعوبة في الرمي، فنقول في اليوم الأول يوم العيد الوقت واسع، يرمون الناس من آخر الليل يوم العيد، يرمون كل يوم العيد أوله آخره، وربما إذا يرمي بعضهم في ليلة 11 إلى نصف الليل، فمثل هذا لا توكل بل تباشر الرمي، وذلك لأنه عبادة والإنسان مأمور بمباشرة هذه العبادة والإتيان بها حتى يتعبد بها بنفسه ولا يوكل غيره، فلا يحصل له مباشرة العبادة. فإذا قدر مثلا أنهم سوف يقيمون إلى اليوم 13 فتأخير الرمي في اليوم 11 و12 و13 أفضل من التوكيد، فإذا جاء اليوم 11 لا ترمي و12 لا ترمي، إذا ذهبت في اليوم 13 فإنها ترمي الجمرة الأولى عن 11 والوسطى عن 11 والكبرى عن 11، ثم ترجع وترمي الصغرى عن 11 والنصف عن 12 والكبرى عن 12، ثم كذلك في اليوم 13 عن اليوم 13. هذا هو أفضل لهم، وذلك قياسا على الرماة الرعاة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يؤخر الرمي، يؤخره إلى اليوم الثاني يوم النفر أو نحوه، فإذا جاز تأخيره كذلك يجوز لمن له عذر مثل هؤلاء ومثل العاجز أيضا من الرجال ونحوه الذي يحتاج إلى توكيل. وبالجملة مسائل الحج مسائل كثيرة، فاختارنا من هذه المسائل، ومن وقد يسر الله أن العلماء كتبوا في ذلك، وبالأخص المشايخ كتبوا كتابات كثيرة، منهم شيخنا الشيخ بن باز رسالة التي تطبع كل سنة تتوزع بكميات التحقيق والإيضاح، وكذلك أيضا من توسع ومن اختصر ما يدل على العناية بهذا النسك، وأن أحكامه قد لا أو التأليف التي فيه قد لا يغني بعضها عن بعض، وكل يجيء بأشياء جديدة تخول أنه أتى بما يستفاد منه. ونقتصر على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
جزا الله فضيلة شيخنا الوالد خيرا، ولا أستطيع أن أشكره إلا بهذه الكلمة، فمن قال لأخيه جزاه الله خيرا فقد أبلغ في الثناء كما ورد في ذلك الحديث المرفوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. اقترح بعض الإخوة أن نجعل هذا اليوم أو يوم الإجابة على الأسئلة، وعدنا أن هذا اليوم هو اليوم الذي تجمع فيه الأسئلة، ويبقى بعده 4 أيام هي آخر الدورة، لأننا نكمل فيها. المهم بقية أنواع العبادات، أي المهم. واقترح علينا أيضا بعض الإخوة أن نركز على الزكاة، لأن الصيام والحج لهما مناسبة أخرى، فنجيب على اقتراحه. نتكلم عن الجنائز إن شاء الله غدا قليلا، يعني على مسائل منها، ثم بعد ذلك على الزكاة. لنرى أن الأسئلة حتى ولو ما كتبها أنت ولا كتبها هؤلاء ولا كتبها غيرهم، أن فيها فائدة، فإنها إذا أجيب عليها حتى ولو كان السائل ليس موجودا يستفيد منها السامع. ونحب أن تكون الأسئلة خاصة بالمواضيع التي تركناها، أي بالصلاة وما يتعلق بها، الأسئلة الشخصية التي تتعلق بالأحوال الشخصية لأن لها وقت آخر. وإذا أجبنا على الأسئلة وبقي معنا وقت قرأنا حيث وصلنا إن شاء الله. والآن نستمع إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول السائل الأول: فضيلة الشيخ، إذا صلى الإنسان النافلة في بيته أو صلت المرأة فرضها في بيتها وكان أبناؤها الذكور والإناث يمرون ويلعبون بين أيديهم، فهل يؤثر هذا على الصلاة علما بأن الأبناء صغار؟
هذا سؤال يتعلق بالمرور بين يدي المصلي، والحديث عام في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقد ذكرنا أن الحكمة في منع المار بين يدي المصلي أنه يشغله عن الإقبال على صلاته، وذلك لأن المصلي مأمور بأن يقبل على صلاته بقلبه وقالبه وبأفكاره، وأن يبعد كل شيء يشوش عليه فكره ويجلب إلى قلبه شيئا من السهو ومن الغفلة ويصرفه عن الإقبال على صلاته، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في تلك الخميصة التي لها أعلام خلعها وقال: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ولما سترت عائشة سهوة يعني فرجة بقضام يعني بستر فيه تماثيل وخطوط أمر بأن يهتك وقال إن تماثيله عرضت لي في صلاتي. فلا شك أن النبي يمر بين يديك صغيرا أو كبيرا أنه ينصرف إليه شيء من فكرك ومن عقلك ومن ذاكرتك. فهذا الانصراف لا شك أنه ينقص الصلاة حيث لا يكون القلب مقبلا على الصلاة إقبالا كليا بل يقبل أو يشتغل على غيرها فينشغل القلب بهذا المار ويتحدث به وما أشبه ذلك. فعلى كل حال على أولي وعلى نحوهم أن يمنعوهم أن لا يمروا بين يدي المصلي سواء المصلي رجل أو امرأة. ولا نقول إنه يبطل الصلاة مرورهم إبطالا كليا لأن الإبطال ورد تحديده في المرأة الحائض أي البالغة والكلب والحمار وأما ما سواه فإن ذلك ينقص الصلاة ولا يبطلها.
فضيلة الشيخ هل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول من الصلاة في الثلاثية والرباعية وإن كانت مشروعة فما صفة هذه الصلاة؟
استحب ذلك بعض المشايخ ومن شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز استحب أنه بعد التشهد الأول يأتي بالصلاة على النبي قوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم. واستحبه أيضا من الشراح الشوكاني صاحب إلى الأوطار ومال إلى ذلك. وكذلك أيضا استحبها كثير من شراح الأحاديث ولكن الفقهاء الأولون والأهل المذاهب المتبعة لم يذكروا في هذه في التشهد الأول إلا تشهد ابن مسعود الذي ينتهي بقوله وأن محمدا عبده ورسوله هذا هو الذي ذكروه فهو المعتمد. وأيضا حين النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشف هذا التشهد حتى كأنه يجلس على الرباط أي على شجرة المحماة ما يدل على أنه كان يخشف تخفيفا كثيرا. فلذلك السنة الاقتصار على قول وأن محمدا عبده ورسوله فإن أطال الإمام فإنك تشتغل بالصلاة على النبي وإن اختار الإمام أن يصلي فليأتي بأول الصلاة قوله اللهم صل على محمد وآل محمد. وذلك لأن الدليل الذي في اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس صريحا ولو أن بعض العلماء كالإمام أحمد ذهب إلى أنها ركن يعني قوله اللهم صل على محمد عند الإمام أحمد ركن من أركان الصلاة والآخرون قالوا إنه واجب من الواجبات يعني في التشهد الأخير. وأما في التشهد الأول فلم يذكر أنها ركن ولا أنها واجب الذين قالوا باستحبابها قالوا لا تخرج عن الاستحباب والآخرون قالوا إنها غير مشروعة وأنها خاصة بالصلاة بالتشهد الأخير وذلك لأن التشهد الأخير هو محل الدعاء الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه أو ما شاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر وسيلة وسببا في قبول الدعاء. في حديث فضالة بن عبيد أن رجلا رفع يديه يسأل فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلي على النبي ثم ليدعو بما أحب. فجعل من أسباب إجابة الدعاء بدءه بالحمد والثناء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا في حديث مرفوع أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فهذه ترجح أن محله محل الصلاة على النبي التشهد الأخير الذي فيه الدعاء.
وقد تواردت كثير من الأسئلة ما يقارب 30 سؤال مضمونها هذا السؤال. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم أن الكلب الأسود والحمار والمرأة يقطعون الصلاة، فهل قطع الصلاة هنا قطع إبطال أم نقصان؟
فيه خلاف، وقد ذكرنا أن هناك حديث عن أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، ولكن الحديث ضعيف. ثم جاء من حديث أبي ذر وابن عمر وعمر أن الثلاثة تقطع الصلاة، وظاهر القطع أنه الإبطال، الكلب والمرأة والحمار. ثم قال بعضهم أن الحمار والمرأة لا يقطعان، يستدل بحديث ابن عباس وبحديث عائشة، ولكن ذكرنا أنهما ليسا صريحين، فعلى هذا نقول إن الثلاثة إذا مر المرأة والحمار والكلب أنها تقطع الصلاة بمعنى أنها تبطل، وأن من مرت بين يديه فإنه يعيد الصلاة، أي بينه وبين سترته. هذا هو مقتضى هذه الأحاديث، ولا شيء يصرفها عن ظاهرها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحدث أن نجد أن يضع بعض الناس كتبا أو بعض ملابسهم في مكان بالصفوف الأمامية لئلا يجلس أحد في هذا المكان، فيحجزه ويذهب إلى حاجته، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ وهل إذا وجدتها موضوعها أرفعها وأجلس مكان في هذا المكان أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان صاحب هذا المكان الذي حجزه ذهب قريبا لتجديد وضوء أو لقضاء حاجة الإنسان فإنه أحق بمكانه. وفيه حديث إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، وحديث لا يقيم أن أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه عن الذي سبق إليه، فمن سبق فهو أحق. أما إذا تحقق أنه ذهب لغير حاجة ضرورية، ذهب مثلا لينام أو ذهب إلى أهله أو ذهب لأكل غير ضروري أو ذهب للسوق أو ليتسوق أو ليشتري أغراضا أو نحو ذلك، فليس له حق في التحجر، فعليه والحال هذا أن لا يتحجر ما وجد. من هذا حاله وطال تحجره فإنه يرفع ويجلس فيه.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا سافر الرجل وجمع المغرب والعشاء جمع تقديم وأراد بعد ذلك أن يوتر، فهل يجوز له أن يوتر ولو لم يدخل وقت العشاء؟
يستحب أن يتأخر حتى يغيب الشفق ويدخل وقت العشاء فيوتر بعد ذلك، وإن أوتر بعد المغرب وبعد العشاء في وقت المغرب فإن له ذلك، وما ذاك إلا أنه أوتر بعد العشاء أي بعدما صلى العشاء حتى ولو كانت مقدمة مع المغرب لمطر أو لسفر أو نحو ذلك أجاز كثير من العلماء كما في كتب الفقه أن يوتر بعدما يصلي ولو لم يغب الشفق، ولكن الأفضل تأخيره إلى أن يغيب الشفق.
فضيلة الشيخ، من سافر إلى بلاد بعيدة بالطائرة تصل مدة السفر على هذه الطائرة إلى 13 ساعة، فهل يصلي الفريضة وكيف، وهل يسقط القيام مع أنه يستطيع إليه ولكن بالمشقة؟
إذا كانت الصلاة يمكن تأخيرها إلى الوقت الأخير فإنه يؤخرها حتى ينزل، وإذا لم يمكن تأخيرها فإنه يصليها بآخر وقتها ولو على كرسيه إن لم يجد مكانا متسعا يصليها في الطائرة. فمثلا إذا أقلعت الطائرة في الصباح الباكر الذي هو مثلا في بعد صلاة الصبح، الصبح تصل الآن حوالي ساعة الرابعة والنصف، ثم استمرت الطائرة دخل عليه وقت الظهر يؤخرها، دخل عليه وقت العصر يؤخرها إلى آخر وقتها، فإن خاف أن تغرب الشمس صلى الظهر والعصر، وإن أمن أنه ينزل قبل أن تغرب الشمس أخرهم حتى ينزل فيصليهما على الأرض. وهكذا يقال في بقية الصلوات، إذا خاف أنه يخرج الوقت أول وقت المجموعتين صلاهما على كرسيه، فإن لم يخف أخرهما حتى ينزل ليصليهما على تؤده.
وهذا كتاب ألفه أحمد عبد الجواد سماه بكتاب أو جمعه أحمد عبد الجواد سماه بكتاب الدعاء المستجاب، ومن ضمن الأدعية التي أوردها في باب الاستخارة قول النبي صلى الله وهو يسأل عن صحة هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينا وشمالا ولا تعلموها السفهاء فإن يدعون بها فيستجابون، رواه الحاكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه.
في هذه النسخة هذه الرسالة سماها بهذا الدعاء المستجاب، والمؤلف الذي هو عبد الجواد لم يكن من أهل التنقيح والتحقيق ومعرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها، واشتهرت هذه الرسالة وتناقلها الناس وصاروا يقرؤون فيها بكثرة ولم يتذكروا أن فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة. هذا الحديث يظهر عليه أنه موضوع مكذوب، ولو صححه الحاكم رحمه الله من أهل الحديث وأهل المعرفة وأهل الحفظ، ولكن يتساهل كثيرا في التصحيح فيصحح أحاديث موضوعة. تعقبه فيها الذهبي وذكر أن بعضها أو كثيرا منها موضوع. راجع أول الكتاب الذي هو اسم العبادات وحذف منه شيئا كثيرا، وأما آخر الكتاب وسطه فإنه أبقاه على حالته، فلذلك وقع فيه كثيرا من الموضوعات فلا يغتر به، لا يغتر بتصحيح الحاكم. والحاصل أن هذا الحديث لا يثبت بحال، ومثله كثيرا في هذه الرسالة.
فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الفرد الواحد خلف الصف، وهل عليه إعادة إذا صلاها؟
لقد ذكرنا أن هذه المسألة ورد فيها خلاف، يعني المنفرد خلف الصف ورد فيه حديثان، حديث فعلي وحديث قولي. الفعلي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف فأمره بأن يعيد، والقولي لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وعلى هذا فإن هذا الإنسان نقول إذا كان فرط ولم يحتط ولم يطلب مكانا بين اثنين أو نحو ذلك، ولم يحاول أن أحدا يتأخر معه، فإنه يعيد. وأما إذا بذل جهده وحاول وانتظر ولم يقدر، فقد ذكرنا أن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام يصححون صلاته لقوله اتقوا الله ما استطعتم، ولأنه إذا صلى وحده فاته فضل الجماعة. قد حصلنا في ذلك تفصيلا في أثناء الدرس.
وهذه إحدى الأخوات السائلات بارك الله فيهن تقول: هل يجوز للمرأة أن تقنط قنوتا نازلة، أم أن الحكم مختص بالرجال؟ وما هي الصيغة الشرعية لقنوت النازلة من بدايته إلى نهايته؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
يجوز للمنفرد أن يقنط النوازل سواء كان رجلا أو امرأة، ولكن ذكرنا أن القنوت في حق المساجد العامة يتوقف على إذن الإمام، لأنه ليس كل منزلة يراها الأفراد مستحقة للقنوت. أما بالنسبة للفرد فالمنفرد يدعو لنفسه ويدعو لما أحد رجل أو امرأة، يدعو في القنوت أي بعد الرجع من الركوع، ويدعو في السجود، ويدعو خارج الصلاة وداخلها، ويدعو في آخر التشهد، يدعو بنصر الإسلام والمسلمين وبإذن الله وإهانة المشركين وأعداء الدين، يدعو المستضعفين من المسلمين، ويدعو على أهل العدوان وأهل الظلم والطغيان، ورجاء أن تقبل دعوة من إنسان صالح يستجيب الله دعوته.
فضيلة الشيخ، هذا سؤال يسأل عن حال امرأة بعد انتهاء مدة الحيض وظهور علامة في الظهر وهي القصة البيضاء، خرج منها ملي سائل لدج مختلطا بحمرة شديدة، وذلك بعد انتهاء الدورة المعتادة، ولكنها صلت بعد خروجه ولم تغتسل بعده، فما حكم صلاتها؟
لا يلزمها الاغتسال فإن الاغتسال يكون بعد الكسرة البيضاء. إذا كانت قد اغتسلت بعد انقضاء الحيض والكسرة البيضاء ثم خرج منها هذا الحل فهذا السائل يعتبر ناقضا من النواقض، عليها أن تتوضأ بعده. وأما الاغتسال فيلزم أن تعيد. بكل حال هذا يعتبر ناقضا، يعني هذا الذي شبه المني اللزج يوجد يخرج من الرجال ويخرج من بعض النساء، فهو يسمى واديا أنه مني فاسد ليس مثل المني الذي فيه الحيوانات المنوية، فمثل هذا ناقض من النواقض ولا يجب الغسل، لأنه عادة يخرج من الرجل يشيل سيلانا وقد يخرج أيضا من بعض النساء.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت مسافرا ومررت بمسجد يصلي صلاة
فقد ما فاتك وما سبقك به الإمام، ولو كنت مسافرا من المسافر إذا دخل مع المقيمين أتم معهم الصلاة وصلى صلاتهم، كما أن المسافر إذا صلى بالمقيمين وانتهى من صلاته أمرهم بأن يتموا صلاتهم بعده. فالحاصل أن المقيم إذا كان إماما للمسافر فالمسافر يلزمه الإتمام، وإذا كان المسافر إماما للمقيم فالمقيم يلزمه الإتمام بعد سلام المسافر.
قيلة الشيخ إذا قام الإمام بالركعة الخامسة في صلاة رباعية ونبهه المأمومون ولكنه لم يستجب ولم يرجع، هل من المأمومين السلام أم ماذا يفعلون؟
لا يتابعونه بالركعة الزائدة بل يجلسون وينتظرونه، فإذا سلموا معه وتجوز مفارقته، يجوز لبعضهم أن يلو مفارقته فيتشهد بمشته ويسلم، لكن إذا نبههم بعد السلام وأخبرهم بأن إحدى الركعات في صلاته قد لغت وبطلت بسبب من الأسباب فالذين لم يسامعوه يقضون ركعة، وأما إذا جزم بأنه صلى أربعا وهم يجزمون بأنهم صلوا خمسا أو بأنه صلى خمسا فإنهم تجزئهم صلاتهم ولو لم يتابعوه بالركعة الزائدة.
وهذا سؤال الأثار الآن ملحق بسؤال الطائرة السابقة، يقول إذا كنت في الطائرة للمسجد مدة 13 ساعة واستطعت الوقوف ولكن المضيفين أمروني بالجلوس لأنه يوجد مطب هوائي، فهل أقطع صلاتي وأعيدها أم أكمل ركعتين ويعطيهم ثم أقطع ولا أعيد، فما الحكم؟
أظنه لا يؤثر هذا العذر، لكن إذا كان المضيفون أمروه بالجلوس وذكر أن عليه خوفا أو ضررا أو نحو ذلك فإنه يجلس حتى يأمن وحتى يقول العذر، فإن ذلك يصلي قائما إذا وجد مكانا يتسع لصلاته قائما، فأما إذا لم يجد فإنه يصلي ولو في الأثياب أو يصلي على الكرسي بحسب حالته.
فضيلة الشيخ، هل يتوضأ المرء عندما يغتسل أو يكفيه الغسل؟
ذهب شيخ الإسلام إلى أنهما يتداخلان، فأن الغسل يكتفى به عن الوضوء، لكن معروفة أن الوضوء لا بد فيه من الترتيب، والغسل ليس فيه ترتيب، فإذا ارتسل فليرتب أعضاء الوضوء. وكيفية ترتيبها أنه إذا بدأ بغسل رأسه فلا يعد هذا كافيا عن النفس، يغسل رأسه ثم يغسل وجهه ومنهم النظرة والاستنشاق، ثم يغسل عنقه، ثم يغسل منكبيه وعضديه وذراعيه، ثم بعد غسل ذراعيه وكفيه يمسح رأسه، لأن اعتبرنا له غسل الوجه مع الرأس، وغسل الذراعين مع العضدين واليدين. بعد ذلك أتى وقت مسح الرأس، يمسح رأسه ومر كفيه على رأسه على جعد رأسه، بعد ذلك يكمل غسل جسده، يعني صدره وظهره وجنبيه وعجزه وفخذيه وساقيه، إلى أن يختم بغسل قدميه، وبذلك تتم الطهارة وتتداخل.
فضيلة الشيخ، من شروط الصلاة الطهارة، فهل يلزم ممن يكثر منه خروج الريح أن يتوضأ كلما خرج منه الريح، أم يكفيه الطهارة لكل صلاة مرة واحدة؟ وما هو ضابط كثرة خروج الريح؟
معروف أن هناك ما يسمونه بالحدث الدائم، وهو الذي لا يتمكن صاحبه من إيقافه، ومثل لصاحب سلس البول، ومثل في النساء من السحابة، ومثل بقروح السيالة التي لا تتوقف. ويمكن أن يلحق بها الذي لا يقدر على إمساك الريح التي تخرج منها الريح باستمرار، لا يقدر على إمساكها، فيلحق بأصحاب الأعذار أو بمن حدثه دائم. فمعلوم أنه إذا كان صاحب سلس يصلي ولو كان يتقاطع ضوءه للصلاة، لكنه يتوضأ لكل صلاة. ذكروا أن إحدى الصحابيات كانت تصلي ودم الحيض يقطر منها على مصلاها، على الخمرة التي هي السجادة، ولا تعيد. فدل على أن من حدثه دائم يصلي على حسب حاله، يصلي على كان يتقاطر دمه أو بؤله، وكذلك الريح. فإن كان يتوقف يستطيع إيقافه وحبس الريح، لازم نحبسه حتى ينتهي من الصلاة، وإذا خرج في الصلاة فإنه يعيدها. أما إذا كان لا يستطيع إيقافها ولا حبسها فهو معذور كصاحب الحدث الدائم.
وهذه إحدى الأخوات تقول: أنا امرأة متزوجة وعندي أطفال، سافر زوجي إلى مصر وعاد، فنذرت أن لا يسافر مرة أخرى إلا وأنا معه، وإلا أذهب إلى أهلي، فرفض. أرشدوني إلى الطريق الصحيح فضيلة الشيخ، وجزاكم الله عنا خيرا.
هذا الجمل ثلاث حالات: إما أن يسافر بها، وإما أن تذهب إلى أهلها على ما شرطت، وإما أن تكفر كفارة يمين لطعام 10 مساكين. فإن حصل أنه سافر بها انحل نظرها، وإن حصل أنه لم يسافر بها ولكن ذهبت إلى أهلها على نيتها، سواء لهذا مؤقتا أو مدة الرياضة أو مستمرا فإنها وفت بنذرها، فإذا لم يرخص لها أن تخرج من بيتها إلى أهلها ولم يذهب بها معه فإن النذر فيه كفارة، وهي إطعام 10 مساكين ككفارة يمين.
وردت جمع من الأسئلة عن السؤال بأي شيء تدرك الركعة وبأي شيء تدرك أيضا تكبيرة الإحرام.
صحيح أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، فذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود بسند صحيح. ففرق بين إدراك الركوع وإدراك السجود، فقال بإدراك السجود ولا تعدوها شيئا، وقال من أدرك الركعة أي الركوع فقد أدرك الصلاة. وثبت عن ابي بكر انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل ان يصل الصف مشى حتى وصل الى الصف، فقال عليه الصلاه والسلام زادك الله شرطا ولا تعد، ولم يامره بالقضاء، فدل على ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه. ذكرنا لكم أن البخاري رحمه الله ألف رسالة في القراءة خلف الإمام، ووضح فيها أنها لا تدرك الركعة إلا بقراءة الفاتحة، وأن من ركع ولم يقرأ الفاتحة من إمام أو مأموم فإنه لا صلاة له، هذا اختياره. وقلنا إنه خالفه كثير من المحققين، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية برسالة لم توجد كاملة مطبوعة من المجلد 22 من مجموع الفتاوى، ولكل اجتهاده. أما تكبيرة الإحرام فقيل إنها تدرك ما لم يركع، وقيل انها تدرك ما لم يبدا في القراءه، وان هذا هو الاقرب، ان ما دام يستفتح لم يجهر بالقراءه او لم يبدا في قراءه الفاتحه فان من كبر معه اعتبر مدركا لتكبيره الاحرام ولفضلها.
وهذا السؤال يسال عن فضيله الشيخ، يقول ما رأيكم في كتاب إحياء علوم الدين؟
إحياء علوم الدين كتاب كبير من الإمام الغزالي حجة الإسلام. هذا الكتاب صاحبه من أهل البلاغة والقوة والقدرة على التعبير وبيان الحكم والمصالح في العبادات وفي الآداب وفي الأخلاق وفي الوجيات ونحوها. إذا قرأت كلامه على أمر من الأوامر تعجبت من قوة إراده ومن قوة أسلوبه ومن كونه أتى بأدلة عقلية وبحكم عقلية قد تفوت على غيره، مما يدل على ما وهبه الله من البلاغة والفصاحة ونحوها. ولكن وقع فيه أخطاء، فمنها الأحاديث، يمكن أن تكون الثلثة أو ثلاثة الأرباع موضوعة، وذلك لأنه ليس من أهل الحديث ولم يستغل به إلا في آخر حياته، فهو كحافظ الليل يأخذ ما وجد ويثبت في كتابه ما وجده في هذه الكتب رغم أن الكثير منها ليس له أصل بل موضوعة ومطلوبة، فكثرة فيه الأحاديث الموضوعة. وقد اعتنى به بعض المحدثين كالعراقي وغيره وخرجوا أحاديثه، وتبين من التخريج كثرة ما فيه من الموضوعات. وثانيا الرجل كان قد اشتغل بالتصوف ودخل في علوم الصوفية، فأدخل في كتابه شيئا من هذه العلوم لا يتفطن لها إلا أهل البصرة وأهل المعرفة وأهل العقيدة، وينخدع بها الجاهل. ففي اصطلاحات صوفية وفي اصطلاحات وفيه ذكر المقامات الصوفية وأحوالهم وأمورهم التي يبالغون في تعظيمها، ولكنها لا ترد عن الاستفادة منه لمن هو عارف بهذه الأمور حتى يتجنبها. ثم عقيدته كما هو معروف عقيدة الأشاعرة الذين ينكرون الصفات الفعلية وبعض الصفات القولية ويتأولونها، لذلك قد اعتنى بكتابه جماعة من العلماء ونقح منه ما تيسر، فالاقتصار على الكتب العلمية التي في المراعاة والتحذير من المعاصي كاف في ذلك. فمن كان عنده معرفة فلا بأس أن يقرأ فيه ويستفيد حتى ويتجنب الزلات والأخطاء، وأما الجاهل ونحوه فننصحه بأن لا يقرأ فيه مخافة أن يصدق بما ليس بصحيح. قد تكلم عليه مشايخنا وذكروا ما فيه وما قيل فيه حتى كانوا يحذرون منه ويسمونه إماتة علوم الدين. وللشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد المطيب بن عبد الرحمن بن حسن في رسائله رسالة في التحديد منه موجودة في رسائله المطبوعة رسائل الشيخ عبد المطيب، ولكن المصحح علق عليه يمدحه ويذكر ثناء العلماء المتقدمين على الكتاب. المعلق هو محمد رشيد رضا. وكذلك ايضا الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في رده على بعض المبتدعه كعلوي الحداد وغيره تعرض فيه لهذا الكتاب وذكر المآثر التي أجرت عليه وذكر ما عيب به صاحبه، فكان مشايخ مشايخنا يحذرون من هذا الكتاب وكانهم يحذرون الجهال الذين لا يستطيعون ان يفرقوا بين الصحيح والمستقيم.
فضيلة الشيخ وائل حفظه الله، في الحرم الشريف خصوصا في صلاة الظهر والعصر ولشدة الحر يصلي الشخص بل وأغلب الناس داخل المصابيح، مع أن أمام الناس فراغ واسع فربما أغلب ما أمامه في الصف فارغ، فما حكم صلاتهم؟ ويندرج أيضا تحته حكم الصلاة في سطح الحرم رغم أن السطح فيه سعة.
وكما ذكرنا أنه لا بد من اتصال الصفوف، لأنه يشاهد أنه مفرد أو متسع، فلا يجوز له أن يصرف متأخرا، لأن يتقدم حتى ولو فاتته تلك الركعة، حتى ولو كان المكان شديد الحر، بل عليه أن يبادر ويتقدم إلى الصفوف المتقدمة ويسد الصفوف. ففي الحديث من وصل صفا وصله الله ومن قطع فقطعه الله. نحن نقول ليس شدة الحر الصفوف المتقدمة عذرا في ترك التقدم، بل اصل فيها واصبر كما صبر اهلها الذين فيها. اما في الحرم حيث تقام الظهر في المصابيح ويصلي بعضهم في الرحبه المتسعه امام البيت، فان هذا قد يكون في مشقه في شده حر الشمس، فلا يلزم ان يصف ويملأوا المطاف كله، بل لهم ان يصلوا في المصابيح من عذر. والعاده ايضا انه ان الامام يصير في جهه، وان تلك الجهه لا يكون بينه وبين الكعبه احد.
فضيلة الشيخ، هل يجوز جماع من بها حيض دائم؟
نختلف في وضع الاستحابة. ذكرناه كثير من العلماء وعللوا بأنه أذى، بقوله تعالى قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، وأباحه كثيرون فقالوا ان الزوج له حق على زوجته، وان الاستحاضه قد تستمر كما ورد حدث لام حبيبه استحيضه 7 سنين. اذا لا يمكن ان زوجها يصبر عن هذه المده الطويله. ولم يذكر ايضا ان زوج المستحاضه كعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله أنه كان يتوقف عن زوجته طوال مدة الاستحاضة. فالصحيح أنه يجوز للحاجة، يجوز وطئها ولو لم يخف العنت لإرفاق نفسه وإرفاق زوجته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حكم الطواف في فتح الحرم والمرور فوق المسعى لشدة الزحام؟ فهناك من قال أن المسعى خارج الحرم.
وصحيح أنه جائز، يجوز الطواف في المطاف الذي هو الرحمة، ويجوز أيضا في المصابيح الأرضية، ويجوز في المصابيح الدور الثاني، ومن جملتها سطح المسعى كما يجوز الطواف في المسعى إذا خلي. لكن العادة أن أوقات المواسم يكون المسعى ممتلئا مستعين، فيطوفون بينه وبين الحرم. على كل حال لا يحتاج إلى طواف في سطح المسعى، سبق عليه أنه طواف من البيت، كذلك لو طاف في السطح الأعلى سبق عليه أنه طواف من البيت.
فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو حول صلاة التسبيح أو صلاة الغفران ومدى صحتها وكيفيتها.
ورد في الحديث في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وذكر له طرق يعني متعددة في مستدرة الحاكم، فرأى كثيرا من العلماء أن تعدد طرقه وجود متابعاته دليل على ثبوته، فحكم بصحته بعضهم كالترمذي والحاكم وكذلك كثير من المتأخرين كالألباني، ولكن العلماء المتقدمون أهل الفكر وأهل الفهم لم يصححوه مع وجود الأسانيد التي فيها متابعات، ومنهم الإمام الذهبي وهو عالم محدث جليل في تلخيصه من المستدرك حكم بضعفه أو بغرابته أو بعدم ثبوته، وليس الإسناد الوحيد لتصحيح الحديث بل اللفظ، اللفظ الذي فيه غرابة وكذلك عدم الشهرة دليل على الضعف، فسياق هذا الحديث يدل على غرابته وألفاظه تدل على غرابته وتدل على ضعفه، تخصيصه بالوصية لأبيه العباس وكذلك وصفه لهذه الصلاة هذه التسبيحات الكثيرة التي هي جميع أركان الصلاة، وكذلك أيضا تخييره له بأن يصليها كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة أو في العمر مرة واحدة دليل على الغرابة، وكذلك أيضا غرابة الحديث وعدم شهرته، فلم يذكره الإمام مالك ولم يرده منهج مالك ولا يعرفه، رغم أن مالك هو إمام دار الهجرة، ولو كان معملا به لما خفي عليه وهو في المسجد النبوي، وكذلك أبو حنيفة لم يسمع به ولم ينقل عنه ولم يعمل به في زمانه ولم يعمل به أحد من تلامذته ولا أصحابه مما يدل على غرابته، وكذلك الإمام الشافعي مع كونه فقيها ومع كونه فاهما لم يبلغه هذا الحديث مع ما تجول، وصل مثلا ولده مكة ثم وصل إلى المدينة ثم انتقل إلى العراق ثم انتقل إلى الشام، وطوال هذه المدة ما فعل هذه الصلاة ولا خطرت بذلك، فدل على أنها لم تثبت، فلا تكون صلاة مشروعة، والإنسان إذا أراد أن يسبح سبح هذه الصلاة أو سبح في الأركان الواردة كتسبيحات الركوع والسجود وما أشبهها.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان هناك فاصل بين المسجد والمنزل جدار ومنار، فهل يجوز للمرأة أن تصلي وحدها مع الإمام في الصلوات المكتوبة وهي لا ترى الإمام ولا الجماعة وجزاكم الله خيرا؟
يظهر أن ذلك جائز، ولو كان هذا الممر يعني يمر معه فإن المرأة تسامح فيها، وقد ثبت أن عائشة كانت تصلي في حجرتها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليها باب تكبيره، فأجاز لها أن تصلي بصلاته، ولا شك أنه قد يمر بين حجرتها وبين المسجد بعض النافعين الذين يدخلون من الجهات فيقصدون الصفوف، فدل على أنه لا مانع من ذلك، سيما وهي تسمع القراءة وتسمع التكبير، والمرأة مباح لها أن تصلي صفا وحدها، لا يشترط أن يصف معها أحد، لقصة ملائكة في حديث أنس قال: فقمت أنا واليتيم وراءه والعجز خلفنا، فأجابها أن تصف وحدها، فأرى أنه لا مانع من ذلك، وإن كان صلاتها بنفسها على هذا المعتاد هو المعتاد.
فضيلة الشيخ الرائد حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. انتشر في هذه الأيام التعزية في الجرائد، ما حكم ذلك؟ أثون مأجورين، وما ضوابط التعزية؟
التعزية في الجرائد لم تنتشر هذه الأيام بل طوال الأعوام، إذا توفي أحدا من المشاهير فإنها تنشر التعزية له، والقصد من ذلك أن يعرف الناس الذين هم أصحابه وأحبابه موته، حتى يتصل بأقاربه وبأولاده وأحبابه وإخوته لأجل أن يعزوهم، فإن التعزية من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وفي الحديث من عزى مصابا فله مثل أجله. لكن يشكل أن كثيرا من الذين ينشرون هذه التعزية يبالغون في وصف ذلك الذي مات، ويجزمون بأنه من أهل الجنة، ويختمون بالآية: ادخلوا في عبادي ادخلوا جنتي، ويجزمون له بالرحمة المرحوم المغفور له. وهذا ولو كان قصدهم بذلك الدعاء، لكن الجزم فيه نظر، فالأولى أن يصفوا بالصفات التي فيه، مثلا أنه من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام ومن أهل التقى ومن أهل الصلاة ومن أهل الورع الورع الزاهد الكريم، وأما المغفور له المرحوم وما أشبه ذلك فنرى أنه يجعلنا بدلها دعاء: غفر الله له رحمه الله، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وكذلك أيضا كثرة التعزيات نرى أنها يعني في الصحف أنها ولو كانت جائزة لكن كثرتها يكتفى منها مثلا بصحيفة واحدة أو مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات. أما إذا مات ميتا ينشر عنه عشر صحف في عشرة أيام وعشر يوم، كل يوم ينشر أناس تعزيتهم، فحسب العلم من ميت التعزية اكتفوا بذلك. أنتم أيها الباقون اتصلوا بأهل هاتفيا وعزوهم، أو اتصلوا بهم من منازلهم وبعد لهم التحية والتعزية ويكفي ذلك.
فضيلة الشيخ، إذا كنا جماعة لوحدنا خارج المدينة وكنا في موقع عمل وأردنا الإبراد بالظهر، فهل يجوز لنا ذلك مع وجود التكييف والمراوح؟ نقول إذا كنا جماعة لوحدنا وأردنا الإبراد بالظهر صافي الظهر،
الإبراد ما دام أن هناك التكييف فنرى أن الإبراد لا حاجة إليه، كذلك أيضا ما دام أن عندهم مكيف أنهم مجتمعون يصلون الصلاة لوقتها كما يصليها غيرهم.
فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا صليت مع إمام في صلاة التراويح في رمضان، فهل الأفضل الاكتفاء بهذه الصلاة أم أكمل في المنزل، وخاصة إذا كانت مدة صلاة التراويح في المسجد 45 دقيقة؟ أصول مأذونين.
يفضل لك أن تتابع الإمام، وإذا أردت أن تصلي زيادة فإنه إذا صلى الوتر تشفعه بركعة ثم تصلي في بيتك كما تستطيع ساعة أو ساعات، وتجعل الوتر في آخر صلاتك. الاختيار متابعة الإمام من حديث مشهور: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فكان الإمام أحمد رحمه الله لا ينصرف حتى ينصرف الإمام عملا بهذا الحديث. وكان الأئمة في ذلك الوقت صلاة نحو ثلاث ساعات، وصلاة في هذا الوقت ثلاثة أرباع ساعة. فالله المستعان يعني فرق كبير، ولكن لا يمنع الإنسان يتابع الإمام ليحفظ القيام ليلة، ثم يجب لنفسه ما يشاء.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في العام قبل الماضي كان يوم العيد في يوم الجمعة، فلم أصلي الجمعة، وأنا الآن لا أدري أصليت الظهر أم لا، فماذا علي؟ أجزم الله لكم المفروضة.
هذا جميع صلاة إحداهم، أما جمعة وإما ظهر. فإن كنت تحضرت أنك لم تصلي لا ظهرا ولا جمعة فإنك تقضي ظهرا، يعني إحنا سألنا أن سقوط الجمعة إنما هو عن البعيدين الذي يأتون من مكان بعيد، تسقط عنهم جمعة مشقة.
وهذا سؤال عن حكم تارك الصلاة ومجالسته والأكل والشرب معه، كأن يكون لدي عم لا يصلي، فما الواجب علي اتجاهه؟ وما الحكم إذا حضر الولائم، أحضرها أم لا؟
ينبغي أنك تظهر له الكراهية والمكر والتحقير، وتظهر له بغضك له وشدك عليه، ثم لا يمنع ذلك أن تحضر الوليمة التي يحضرها أو الحفل أو نحو ذلك، ولا يمنع ذلك أيضا أن تتكلم معه ولو أن تبش مثلا وجهه. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنا لنبش في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلأمهم، يعني أننا نظهر لهم شيئا من المودة وإن كنا نكرههم وتكرههم قلوبنا. وفي حديث عن عائشة قالت: استأذن رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنوا له فبئس أخو العشيرة. فلما دخل هلان له الكلام، فقالت عائشة: قلت فيه ما قلت، ثم أذنت له الكلام؟ فقال: يا عائشة، إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. فإذا كان مثلا إذا أظهر له الإنسان البغض والسب والشطب فإنه يقبع في سبه ويعينه تتبع أثراته ويحصل بينهما شيء من المقاطعة وشيء من التتبع ونشر العيوب وما أشبهها، فعليه أن يقتصر على نفسه وعلى تحذير الناس من فعله، ولا ينشر له ذكرا سيئا مخافة أن يتتبع هو عثراتك وينشر لك أيضا ذكرا سيئا.
ويسأل: هل يرفع أمره للجهات المسؤولة؟
نعم، يا أصر على ذلك فإنك أنت والذين يعرفون حالته كإمام المسجد ومؤذنه الذي يقبض جيرانه ويشهدون عليه بأنه لا يحافظ على الصلاة أو أنه لا يصلي في المسجد أو أنه لا يصلي أصلا، ثم بعد ذلك يرفع بأمره إلى رؤساء المراكب الذين حولهم وتضع ذمتهم بذلك.
ويسأل أيضا عن ابنة عمه التي يكون وليها بالعقد وهو والدها لا يصلي، ما حكم العقد إذا كان هو المسؤول عن العقد وحده؟
فبختلف هل يشترط في الولي أن يكون عدلا؟ الجمهور على أنه لا يشترط، العدالة في الولي صفة من صفاته، ولكن قد لا يوجد ولي للمرأة أبن يعني متصل بصفات العدالة، سالم من العيوب، سالم من المعاصي، سالم من أية ذنب، فعلى هذا أدام هو أبوها ووليها فالعقد صحيح إذا كان الزوجان مستقيمين.
فضيلة الشيخ حفظه الله عز وجل، هل الصلاة على الدابة تكون في السفر فقط دون الحضر؟ جزاكم الله خير.
قد تكون أيضا في الحضر في مثل هذه البلاد المترامية الأطراف، إذا كان الإنسان مستعجلا لأن صلى في طرف البلاد واحتاج إلى أن يذهب إلى غرب البلاد مثلا من شرقها أو إلى جنوبها من شمالها، والمسافة قد تكون مثلا 60 كيلو أو نحوها، وذلك لا يقطع إلا من الشرق، فيخشى أن تفوته السنة أو يفوته موعد، فله أن يصليها من سيارته يومي أو شماء، يصلي السنة أو الراتبة ونحوها وهو يسوق السيارة وهو راتب لها، ويكون ذلك من باب التوسعة قياسا على السفر.
وهذا أحد الأخوة يتساءل، هل هنالك كتاب كما تشرح فضيلتكم يذكر الأقوال ويرجح؟
نرى الكتب كثيرة، لكن بعضها يذكر الخلافات ولا يرجح، وبعضها قد يرجح بعض الأقوال بدون وجه الترجيح. فعندما مثلا كتاب المغني يذكر الأقوال ويذكر حججها ويحتج القول الذي اختاره، وإذا كان القول الذي هو المذهب ليس راجحا رجع عنه ورجح ما يراه راجحا، وهو كلام المتدل صاحب المغني هو من المتقدمين الذين يرجحون. وقبله النووي في مجموع شرح المهذب، فإنه أيضا يطيل في الأقوال ويسرد أدلتها ويرجح ما يراه راجحا، وليس كل من اختار قولا مرجحه يصير راجحا في نظره. وهناك من شراح الحديث المتقدمين الحافظ بن حجر في فتح الباري، فإنه أيضا يرجح ما يختاره وما ترجح له بالنظر. من المتقدمين المتأخرين الشيخ بن سعدي رحمه الله له تعليق على الراد المربع ذكر فيه ما هو الراجح عنده، وبنى ذلك على ترجيحات شيخ الإسلام، وتلميذه الشيخ بن عثيمين له أيضا شروح على الزاد وعلى غيرها ليذكر فيها ما يرجح، وطبع كثيرا منها. وكذلك أيضا الشيخ بن سلمان في الأسئلة والأجوبة المكية، فإنه يذكر قولين في المسألة ويختار ما هو الأرجح عنده، ولكنه غالبا لا يعلل، إنما يقول الراجح كذا. كل هذه الكتب تصلح أن تكون مرجعا.
فضيلة الشيخ، إذا كانت المدرسة التي أعمل بها مدرسون من الرافضة وهم يتوددون إلى الطلاب لكي يميلون إليهم ويخالطونهم أيضا أوقات الفسحة وغيرها من أوقات الفراغ، ويتساءل أخونا الفاضل عن واجبه تجاههم، وهل يجب تحذير الطلاب منهم؟
نعم، إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل انصرار ناطق أو جان، هكذا يقول ابن القيم قديما وحديثا، ولكنه في هذه الأزمنة يستعملون التقية
والتقاة، وهي في الحقيقة نفاق، فهم يعملون شأن من المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يظهرون أنهم معنا وأنهم منا وأنه لا خلاف بيننا وبينهم وأنهم يودوننا ويحبوننا، ولكن ألسنتهم أحلى من الأسل وقلوبهم قلوب الذئاب. فعليك أن تحذر منهم، تحذر زملائك المدرسين، وتحذر تلامذتك الطلاب ألا يرسلوا إليهم وألا يسمعوا منهم. كما أن عليكم أهل السنة أن تظهروا مدح الصحابة والثناء على الصحابة، وأن تذكروا قصص الصحابة في مجتمعكم في مجتمعاتكم، وتذكروا فضائلهم، وتذكروا جميع ما يجحده الرافضة وينكرونه، لأن ذلك يفت في أعضابهم ويرد كيدهم.
فضيلة الشيخ، هل الرخوة داخلة في عورة الفخذ وكذلك السرة، هل هي داخلة في العورة؟
الصحيح أنهما داخلتان، قولهم من السرة إلى الركبة، والعورة من السرة إلى الركبة، فالسرة داخلة، ذلك لأنها متصلة بالعورة غالبا فتدخل فيها، والركبة داخلة أيضا في الفخذين،